صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صلى الله وسلم على محمد وآل
محمد. ولاة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بالفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظيمك لرحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في مسألة صحة الامتثال بعد الامتثال، وقلنا في المسألة تقريبا ثلاثة أقوال، هم يعودون إلى قولين لكن نعتبرها ثلاثة. الأولى صحة الامتثال بعد الامتثال، واستدلوا له بالروايات. ثانيا عدم صحة الامتثال بعد الامتثال، يعني صحة الامتثال بعد الامتثال ذكرها كثيرون وذهب إلى ذلك كثيرون من العلامة من صاحب المعالم رحمه الله استغفر الله. عدم صحة الامتثال بعد الامتثال، منهم السيد الخوري رحمه الله محقق الأصفهاني نائيني، وذكرنا كلام السيد الخوري في ذلك بأنه مع الامتثال يسقط الغرض، ومع سقوط الغرض يسقط الأمر، فالامتثال الثاني صار محالا، محال يصير امتثال آخر. القول الثالث، وقلنا هنا في ملاحظتان. الملاحظة الأولى على كلام السيد الخوي رحمه الله عندما قال بدون تقييدها بشيء كالتكرار ونحوه، قلنا يعني ما له، يعني هذا الكلام هذا القيد لا داعي له، بل من الخطأ، لأن عندما نقول بدون تقييدها بشيء يعني المأمور به، الإجزاء إنما يكون بعد تمامية المأمور به وتحديده وتعيينه، آتي به فيجزي أو لا يجزي. يعني أحسنتم، بصير قيود في الموضوع ثم يجزي أو لا يجزي. لذلك يعني كلام السيد الخوئي في شيء من التسامح عندما قال بأن مقتضى تعلق الأمر بالطبيعة بدون تقييدها بشيء كالتكرار أو نحوه. هل قيد هذا الكلام بدون تقييدها بشيء؟ أعتقد أنه في تسامح في التعبير أو لا داعي له أصلا. والملاحظة الأخرى عندما قال أن الامتثال ما هو الامتثال، ولا نعني بالامتثال إلا انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المأتي به في الخارج. هذا كلام سيد الخوي رحمه الله. ومعه لا محالة يحصل الغرض ويسقط الأمر. قلنا بس إشارة مهمة جدا حتى نشوف المختار بعدين شو هو. هناك فرق، وإن كان لغة مسألة، يعني المسألة تعبيرية، هناك فرق بين الإتيان والامتثال. الامتثال لغة ملحوظ فيه الأمر، يلحظ فيه الأمر، أما الإتيان فلا يلحظ فيه الأمر، والله العالم. وغض النظر عن صحة هذا التفصيل، لكن في المختار سنرى عندما نختار رأينا بالمسألة، نقول أن الامتثال بعد الامتثال محال، لكن الإتيان بعد الامتثال ممكن مع بقاء المهوبية. راح نشوف إن شاء الله عز وجل. القول الثالث في المسألة هو تفصيل صاحب الكفاية رحمه الله، إن تحقق الغرض الأقصى فلا يصح الامتثال بعد الامتثال، وإن لم يتحقق فيمكن تبديل الامتثال بالامتثال أو امتثال بعد امتثال على نحو طولي لا على نحو عرضي، يعني ليس معا بل على نحو طولي. شيل كباية حط كباية ثانية ما في مشكلة. شيل كوب هذا كوب من الماء وبدله بكوب آخر أفضل منه مثلا أصفى منه.
اتفقنا مولانا امبارح انه هو قصده بالنقصان بعدم بالعقوبة الأقصى يعني النقصان يعني انه ما تم
مش نقصان
الأفضل
أفضل أو لا
هو رأي صاحب الكتاب
الراهن انه إذا الغرض الأقصى لم يتحقق اللي هو الشرب مقصود هو رفع العطش. طيب إذا كبت الكباية قبل الشرب يعني كليا يعني كليا لم يتحقق الغرض الأقصى لم يتحقق كليا. نعم الغرض الأدنى وهو الإتيان بالماء تحقق. وطبعا هنا خلل صاحب الكفاية رحمه الله هذا عم بين وين هو. أما القول الثالث الذي هو كلام صاحب الكفاية رحمه الله وهو جواز الامتثال بعد الامتثال إذا لم يحصل الغرض الأقصى. طبعا كلمة أقصى من عندنا تعبير صاحب الكفاية لم يقل ذلك قال إذا لم يتحقق غرض صاحب الآمر. مثل له صاحب الكفاية رحمه الله بإحراق الماء قبل أن يشرب الآمر. قال له جيب لي ماي لا أشرب. جيب الماي حط الكباية ذهب أهرقت كوب الماء أهرق. فالغرض الأقصى هو الشرب وليس مجرد وجود الماء. واستدل له بعدم حصول الغرض. الخلل في هذا الكلام وين؟ كلام صاحب الكفاية رحمه الله. أو يمكن أن أقول خلل يعني أنا أتجرأ أن أقول خلل. صاحب الكفاية رجل عظيم وكبير ومحقق. لكن الذي أراه أنه في خلل بهالمسألة وين؟ فإن الخلل فيه هو الخلط بين الغرض المترتب على وجود المأمور به في الخارج من دون دخل شيء آخر فيه وبين غرض الآمر. يعني الآمر قد يكون عنده غرض غرض آخر غير غرض نفس المأمور به. مأمور به ائتني بماء قم أتيت بماء. الآمر عنده غرض آخر زائد بعد شوية. المأمور شخص انت قلت لي جيب لي ماء جبت لك ماء بعد شوفي. طبعا بعض المعاصرين
انا هذا المثال لا ينطبق على الـ على الـ على, الـ على الـ هذا المثل الذي اتى به لا يتناسب مع الـ مع الـ مع الـ الامر الذي ذكره اولا.
ما احنا راح نقول
ليس له خلل يعني ليس لا لا لا, 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 لا مكان له هنا.
طب فإن الخلل فإن الخلل فيه وين؟ الخلل بكلام صاحب الكفاية وين؟ أنه خلط بين غرض الآمر اللي هو الغرض الأقصى وغرض المأمور به. في خلط بهالنقطة هاي كلام صاحب الكفاية يعني الخلل عند صاحب الكفاية بهالنقطة والله العالم. حيث أن حصوله يعني حيث أن حصوله حصول الغرض الأقصى يتوقف على فعل نفس الآمر. يعني الشرب يتوقف على فعل الآمر نفسه وليس على فعل المأمور. المأمور مش هيشرب هو. المأمور يأتي بالماء. يعني صار عندي فعلان وغرضان. فعل المأمور وهو الإتيان بالماء وفعل الآمر وهو الشرب. طب فعل الآمر ليس من شأن المأمور بل لا يتوقف على المأمور بل لا يستطيع المأمور أن يفعله. فإذا ما له معنى الغرض الأقصى يفعله المأمور ما له معنى يعني لا معنى لتعلق الأمر به أصلا بالغرض الأقصى. ما له علاقة كليا. أحسنتم. ما له علاقة كليا. يعني الغرض الأقصى ينتج عنه الشرب صح بده يرفع العطش ينتج عنه وجوب الشرب بس هذا الشرب ليس من شأن المأمور بل من شأن الآمر. فما لا معنى لتعلق أن يصدر عنه يعني يكون علة لوجود حكم يتعلق بالمأمور ما لا معنى.
حتى لو
طلع المأمور على ها مسألة رح نوصل إن شاء الله في المختار نجي النقطة هذه.
قد يكون هذا الغرض يتحقق بفعل المأمور أيضا.
رفع العطش؟
لا لا، ليس في هذا المثال بالضبط. لو فرضنا أنه أمرني أن أطفئ النار، هنا المأمور يتحقق الغرض بفعلي أنا.
عليك السلام الله.
فهمتم مولانا؟
إطفاء النار، إطفاء النار طبعا هذا الغرض الأدنى، لكن أنا أريد أن أطفئ النار مثلا حتى لا يعلم الناس أن هناك مثلا، لا يعلم الضيوف أو لا يعلم الركبان أن هناك نارا فيستضيفون مثلا. هذا ليس من شأن، يعني حتى لا يفهم، ليس من شأن المأمور. المأمور تطفئ النار فقط، يعني هذا الغرض الأدنى.
هنا التفسير بهذا المثال غير صحيح. يعني في فرق بينهما يعني يمكن أن المعتبر يعتبر أن العمل الناقص صحيح بيقبل، بينما هذا في العطف.
خلينا بس نقول المختار بين الفكرة تماما، بس خلينا نقول المختار شو خدمتكم. ومن الطبيعي أن المكلف لا يكون مأمورا بإيجاده الغرض الأقصى ماله وامتثاله لخروجه عن قدرته واختياره. فالواجب على المكلف ليس إلا تمكين المولى من الشرب، هذا الواجب عليه، يعني الغرض الأدنى التمكين من الشرب، جيب لك موي، مع المقدمات، وهو تحت اختياره، الذي تحت اختيار المأمور هو أن يجيب لك موي، وأكثر منك لا. وهذا يحصل بالامتثال الأول. أما المختار خلصنا من المسألة. فإذا ثلاث أقوال تقريبا: صحة الامتثال بعد الامتثال، عدم صحة الامتثال بعد الامتثال، التفصيل بين حصول الغرض الأقصى وعدم حصوله. طيب احنا شو بدنا نقول؟ مختار المسألة قول رابع، خلينا نسميه رابع، ما بعرف، بس هو أراه وجدانيا، يعني هذا يمكن كل عمالة تقول بس كنت تقولوه يعني لعله، فهو عدم صحة الامتثال بعد الامتثال. عندما يمتثل أول مرة خلص، بعد شو فيه؟ مع إمكان الإتيان بفرد آخر في حال بقاء المحبوبية. عرفت المختار شو هو؟ بعيده. صح عدم صحة الامتثال بعد الامتثال. نعم يصح الإتيان بعد الامتثال. شو الفرق بيناتهم؟ راح نبين، بس بشرط، يعني يصح الإتيان بعد الامتثال مع بقاء المحبوبية. مع بقاء المحبوبية. إذن أستطيع أن آتي بفرد آخر مع بقاء المحبوبية.
بس مش امتثال، يقول لك امتثال.
ليس امتثالاً.
امتثال حاصل، تحصيل حاصل بصير
يعني. يعني من قبيل مثلاً أنا أتيت بكوب ماء، ثم جاني مي أصفى، أستطيع تبديل هذا الكوب بكوب أصفى، هذا مسألة عقلائية. شايف؟
مولانا المحبوبية دليل على الإرادة.
صح.
مولانا المحبوبية دليل على الإرادة، أن يعني الله سبحانه المولى يريد الشيء أن يكون. فأنا امتثلت لهذه الإرادة بعد، يعني ما بعرف، بعد ضمن سياق الامتثال.
لا ها. من مقدمات الامتثال، من مقدمات وجود الحكم.
محبوبين.
بس ليس، لكن ليس كل محبوب يتعلق، يعني يؤدي إلى حكم. هذا الموضوع. الامتثال لابد من أمر حتى أمتثله. بس المحبوبية قد يكون حسنا ولا يوجد أمر فيه. قد يكون حسنا ولا يوجد أمر فيه. راح نبين إن شاء الله. بس لابد
خمس، يعني
لابد من ها، لابد من قدنا
من نقطة خمس في أمر
طبعا. إحنا محبوبين مولانا،
دفع شيء زيادة عن الخمس، هذا محبوب.
فإذا ها أحسن رح نبين مقدمات، انتبهوا لها جيدا، هذه المقدمات ضرورة انتبهوا لها جيدا نقدر نفهم الموضوع شو. أولا لابد قبل بيان المختار لابد من تقديم مقدمات. أولا المأمور به يساوي غرض المولى، لأن الحكم يحدث مع حدوث الغرض. يعني في غرض في حكم، ما في غرض ما في حكم. فالحكم يحدث مع حدوث الغرض ويبقى مع بقائه وينتفي مع انتفائه. يعني المقدمة الأولى أن الحكم يدور وجودا وعدما مدار الغرض. في غرض بصير في حكم، ما في غرض ما في حكم. وجودا وعدما، ليس فقط وجودا بل وعدما أيضا. يعني إذا انتفى الغرض انتفى الحكم، مش إذا انتفى الغرض يبقى الحكم، لا. هذا أولا. ثانيا يسقط الأمر بسقوط الغرض، وهذا تقريبا موجود بالمقدمة الأولى يعني ذكرناه. ثالثا، مقدمة ثالثة، يتحقق الغرض بتحقق متعلق الأمر ولو بفرد واحد. كما هو قضية الأصل اللفظي في الأوامر، يعني مقتضى الأصل اللفظي هكذا، يتحقق فرد فيتحقق الغرض. رح كرر، إذا تحقق فرد تحقق الغرض. رابعا، انتفاء الأمر يدل على انتفاء ملاكه. إذا ما في أمر يعني ما في ملاك. خامسا، نعم، هذا
مش معقول عليك. أحسنت القدم الرابعة بتعارض الثانية.
إيه لا بتعارض، هلا بنشوف إن شاء الله بتعارض أو لا. صار اثنين لا بس. خامسا، مع انتفاء الأمر لا تنتفي المحبوبية لبقية الأفراد فيبقى حسنها. هذه المقدمة جدا مهمة. مع انتفاء الأمر، إذا ما في أمر قد لا تنتفي المحبوبية وقد تنتفي، يعني قد يبقى حسن الأفراد. غير الملاك، ملاك الأمر شيء، الأمر يحتاج إلى محبوبية ولا أمور أخرى حتى يصير في أمر يعني يؤمر به، ما يكون في منافي، ما يكون في تعارض، ما يكون إلى آخره. بينما المحبوبية شيء، محبوبية لا بد من مقدم يعني من مقدمات الأمر وليست نفس ملاك الأمر. هذه المقدمة الخامسة جدا مهمة. مع انتفاء الأمر، إذا انتفى الأمر لا تنتفي المحبوبية لبقية الأفراد بل يبقى حسنه بقية الأفراد إذا كانت حسنة. يعني يمكن أن يبقى الحسن، يمكن أن ينتفي الحسن. سادسا، هذه نقطة مهمة كمان، الثواب أوسع من وجود الحكم. يعني قد يكون هناك ثواب وليس هناك حكم، قد يكون هناك ثواب وليس هناك أمر، قد يكون هناك ثواب، قد يكون هناك ثواب وليس هناك أمر. كيف؟ مثلا إذا لاحظوا
أمور حسبية ما فيها أمر،
مسألة تسامح في أدلة السنن إذا تذكروا فيها المشهور ما هو؟ أنه من عمل عملا، من بلغه ثوابا على عمل فعمله رجاء أن يكون رسول الله قد قاله، رجاء ثوابه كان له ذلك وإن كان رسول الله لم يقله، لم يقله ما في حكم يعني، بس قل له الثواب، مجرد الانقياد له ثواب. يعني قد يكون العمل فيه ثواب لكن من دون صدور حكم فيه.
ثواب من أمر التسامح
مش إلزاميات.
مولانا من أمر التسامح. من سبب التسامح.
بس ما بيأدي ترك مولانا أو يعني ما بيأدي.
ما في حكم.
أمارة على الترك. ما عندنا نحن مولانا علامة عندنا على جواز الترك. إذا المولى أصدر أمر. أو إذا المولى أحب
عليك الحال بتقول هالشيء فكر فيها رواق، فكر فيها
المولى أحب شيء مولانا
ما بينه، فهذا خلاف الثواب. الثواب لحظة، الثواب مرتبط بوجود أمر أو لا؟ فبعض المعاصرين يقول أكيد أنا بقول هيك، عندنا كثير من الأمور فيها ثواب
ليس فيها أمر،
لكن ما في لم لأن ملاك الأمر يختلف عن ملاك الثواب.
يا أقل شيء يبين مولانا
الثواب موجود. ها كيفية إثبات الثواب مسألة أخرى.
صارت
مسألة إثباتية. صارت مسألة أخرى، مسألة إثباتية. لكن الثواب أوسع من الحكم أو لا أو يساوي الحكم. يعني إذا وجد الحكم وجد الثواب. إذا ما في حكم ما في ثواب. بعبارة أخرى، هل ملاك إنشاء الحكم هو نفس الملاك وجود ثواب؟
بماذا تعلق الثواب مولانا إذا لم يكن هناك حكم؟
يعني السنه الاولى بعمل
مو موضوع الثواب. في عمل يعني
لابد من عمل طبعا.
بده يبين
هذا الثواب طبعا
بده يبين.
هلا يبين
عدم انت بده يبين بس يبين
عدم البيان وعدمه صار مساله اثبات وبيان لي يعني مساله اثبات وليس مساله اصل الملاك يعني. هل اكتبوا شوي راح الخص الموضوع. ملاك اثبات ملاك ثبوت الثواب هو نفسه ملاك ثبوت الامر او امران حسبوه هيك بالضبط. سابعا يمكن الاتيان بالمأمور به بداعي حسنه او بداعي او بداعي محبوبيته. هذه النقطه السابعه مهمه انتبهوا لها. رعيد يمكن الاتيان بالمأمور به بداعي حسنه لانه حسن لانه امر حسن لانه امر محبوب بداعي حسنه او محبوبيته ولو لم يكن امر به يعني قد لا ما يكون متعلق الامر ولكنه محبوب.
بس المحبوبيه منين نشات سيد يعني عفوا الاتيان ملوش امر مولوي يعني لا حسن مين اللي اعطاها الحسن
هم هو ذاتي الامور امور حسنها ذاتي يعني العقلاء يدركون ذلك. ولذلك مثلا بالروايات لاحظوا قال يعني لا يعني لقد ضيق بنو اسرائيل على انفسهم فضيق الله عليهم اللي هو ما يدريك لعلي اقول كل عام وهل تستطيع اسكتوا عما سكت الله عنه. احيانا في اشياء مطلوبه بس انتم ما قادرين تنفذوها هي محبوبه يعني مثلا من المحبوبيه ان كل يوم تعمل مثلا تزور والدتك مثلا كل يوم كل يوم بس صعبه. من المحبوبيه ان كل سنه يحج لكنها صعبه. فلم يصدر امر بها ليش؟ لانه في عوارض لكن ليس معناه انتفت محبوبيتها.
السنه الحسنه
مثلا اذا كان سنه حسنه لم يتعلق امر بها الا بعنوان عام
استكشافها.
ها مساله الاستكشاف صارت مساله اثبات يعني احنا بالاول ببدايه هذه نقطه. هل المحبوبيه مساويه للامر او لا؟ فبعض المعاصرين ايدنا في انه اكيد لا المحبوبيه لا تساوي الامر. قد يكون هناك محبوبيه وحسن وما في امر. قد يكون هناك مبغوضيه وما في نهي. اسكتوا عما سكت الله عنه. في امانه يعني في اشياء لم يبلغنا او هي بذات محبوبه او حسنه او قبيحه بس لم يتعلق بها امر حتى يجب تبليغه وفعليته بعدين. اسكتوا عما سكت الله عنه. هذه النقطه مهمه جدا في المختار على فكره انه هيك قد يكون هناك حسن بس بلا امر لم يتعلق به امر. النقطة طبعا كيفية اثبات كيفية الاثبات اما باشارات من روايات او او بادراك عقلائي انه هذا شيء منيح او غير ذلك. يعني في طرق الاثبات صارت. ثامنا النقطة الثانية ان العقلاء يمدحون الآتية بالفعل الحسن والمحبوب وان لم يكن امر به. حتى لو ما في امر مجرد كونه حسن العقلاء يمدحونه ولو لم يكن امر به. وهنا حالتان هذه اللي انتم استبقتوا عليها الامر القصه. تارة رح كرر الثامنة لأنه مهمة إن العقلاء يمدحون الآتية بالفعل الحسن والمحبوب وإن لم يكن أمر به. هنا حالتان. تارة نعلم بثبوت رغبة المولى فيه ومحبوبيته وهنا لا شك في مدح العقلاء. يعني إذا علمنا من أي دليل كان أن لا يزال يعني الأمر محبوب وإن لم يكن هناك أمر به. يعني افرض امتثلت سقط الأمر بس بعده لا يزال محبوب ولكنه لا يزال محبوبا. إذا ثبتت محبوبيته فلا شك في مدح العقلاء له. وتارة نشك في ثبوت الرغبة والمحبوبية، بعد الرغبة موجودة أو لا مش عارفين، المولى لا يزال راغبا أو لا. قال لي ائتني بكوب ماء فأتيت بالكوب. طب بعد بده الكوب مثلا شرب هو، بعد الشرب بعده محبوب عنده أو لا مثلا؟ وهنا قد يمدح، قد أنا حطيت قد حتى
للتقليل ولا التحقيق،
يعني أكون مجال للتأمل بس. قد يمدح العقلاء من يقوم به على يعني شوي متردد بالموضوع، عم بتأمل بالموضوع، يعني هل إذا لم يثبت حسن لشيء بس احتمال الحسن موجود، مجرد احتمال الحسن، هل يمدح العقلاء فاعله؟ نعم، إذا ثبت عدم حسنه فلا شك، إذا ثبت عدم حسنه قطعا مش محسن، فلا شك أن العقلاء لا يمدحون الفاعل قطعا. فبتنتفي ينتفي المدح مع انتفاء الحسن بلا شك. إذن المقدمة الثامنة، مع بقاء مع وجود الحسن في مدح، مع انتفاء الحسن ما في مدح، مع احتمال الحسن أو احتمال بقاء الرغبة ممكن يقال أنه في مدح أو لا، وأظن أنه لا يبقى ممدوح، يعني العقلاء في ذلك، يعني مجرد أنت احتمال أنه حسن عملته شغلة مهمة حلوة. تاسعا، المقدمة التاسعة، إذا مدح إن مدح العقلاء كاشف عن حسن الفعل ومحبوبيته. الناس وقت بتقول هذا الشيء حلو ممدوح الفعل، يعني هو يكشف عن حسنه وأنه محبوب، فيثبت للفاعل الأجر والثواب. هذه النقطة التاسعة جدا مهمة.
يكشف عن
حسنه بس عن محبوبيته من الايه. اذا كان حسنا صار محبوب من المولى قطعا، شيء حسن الله عز وجل بيحبوش بيحبش نعمه بلا شك يحب. طبعا ما كانش امر مثل صدام حسين، يعني لا، يعني في امر عاقل. اذا عرفنا هذا نقول، اذا خلصنا هالشيء المقدمات كلها طلع بالنتيجة صارت واضحة، وهو أنه حتى مع انتفاء الأمر نأتي به ويكون محبوبا وحسنا. نقول إن متعلق الأمر، متعلق أن أفراد متعلق الأفراد، يعني متعلق الأمر، إن أفراد متعلق الأمر على نحوين، نحو يتساوى فيه الأفراد في تحصيل الغرض، يعني المياه كلها مثل بعضها مياه الشرب، ونحو آخر تتفاوت فيه في تحصيل غرض المولى على نحو الكل المشكك، يعني تارة على نحو الكل المتواطئ، كل الأفراد مثل بعضها، جيب لي نسخة من كتاب الكفاية فبتجيب لي نسخة كل النسخ مثل بعضها، تارة لا، في نسخة أنظف من نسخة، أحسن من نسخة، أصفى من نسخة. لا شك أن الفرد الأكمل محبوب ومن يفعله ممدوح عند العقلاء. الفرد الأكمل أفضل من غيره، بقول لك جيب لك نسخة من كتاب الكفاية، ترى بتجيب نسخة مهرية رايحة، ترى النسخة نظيفة بقدر استفيد منها أكثر، مرتب، مرة بتجيب لي مي للشرب شوي هيك، مرة تجيب لي مي صافي معدني سبحان الخالق. طيب هل هذا الفرد الأكمل ومدحه نستكشف منه محبوبية المولى له اللي ذكرته، محبوبية المولى له، فيصح الإتيان بفرد آخر، وذلك عند تفاوت الأفراد على نحو الكلي المشكك في تحصيل غرض المولى، وهذا ما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، يعني ما أظن حدا يناقش الموضوع. المولى رأس العقلاء والعقلاء كذلك. إذا إنما الإشكال في بقاء رغبة المولى للفرد الآخر. يعني أنا جبت وقت قلت لي جيب لي ماي، أتيته بكوب ماء، بس في كوب أفضل منه حصل لي بعد شوية، بقدر أبدل أو لا؟ النار العقلاء يرون التبديل صحيح، لأنه فرد أكمل وأحسن وأفضل أصفى، ماي أصفى، أستطيع التبديل. فإذا إذا بقيت رغبة المولى في الفرد الأكمل، يعني بقيت الحسنية حينئذ، بقي الحسن، إذا بقي الحسن حينئذ نقول أنه يمكن الإتيان والثبات. ليش؟ حتى بين كلام كله نخلص. إذا كان متعلق الأمر كليا مشككا في تحصيل غرض المولى، يعني في أفضل وفي أقل وفي أصفى وفي أحسن، فهناك أفراد تندرج من الأقل إلى الأكمل، يعني عادة الأفراد هيك، من كباية مخلوطة كثير لا الكباية الصافية كله مي بالنتيجة وحصلت الغرض. فلا شك في بقاء رغبة المولى في الفرد الأكمل ومحبوبيته له، لكن ملاك الحكم، هي نقطة مهمة جدا، ملاك الحكم كما ذكرنا، ملاك الحكم وإنشاء الأمر يختلف عن ملاك المحبوبية والحسن، يختلف عن ملاك المحبوبية والمرغوبية. فمع تحقق الامتثال بالفرد الأقل يتم غرض المولى وملاكه، يتم غرض المولى في الحكم والإنشاء، لكن بقاء الرغبة في الفرد الأكمل بعدها موجودة، بتشل هالكباية يجيب لك كباية أصفى. ولذا نرى العقلاء يمدحون من يأتي بالفرد الأكمل ولو بعد امتثال الأول. يعني إذا جبت كباية ثم العبد عندما وجد ماء أصفى بدل الكوب بكوب آخر أصفى، المولى ممدوح، هذا إنسان مرتب، هذا إنسان بفهم، هذا إنسان ممدوح. طيب أما مع عدم تحصيل الغرض الأقصى كما ذهب إليه الشيخ الأخون فواضح إذا لم يتحقق الشرب، وأما مع الشك فيه فلا شك في مدح العقلاء أيضا. وذكرنا في هذا في المقدمة التاسعة أن مدح العقلاء، مدح العقلاء كاشف عن محبوبية المولى، هذه نقطة مهمة. فيمكن الإتيان بالفعل مرة أخرى بالفرد الأكمل بداعي إذا كان هناك دواع للمحبوبية، مثل هلا مثلا بعض الإخوان بيصلي صلاة العيد وهي مستحبة في زمن الغيبة، يصلي صلاة العيد في قرية، قرية ثانية بتقول لك يا مولانا بدنا نصلي وكذا وناطرينكم وبلكي بتعملنا صلاة العيد، وهو هناك داعي آخر. لولا هذا الداعي وهذه المحبوبية المستمرة ما لك حق، انت صليت أول مرة خلص، بعد شوفوا تصلي مرة ثانية صلاة العيد بداعي أمرها الاستحبابي مثلا، كيف يعني؟ بهذا التخريج بقاء المحبوبية لصلاة العيد، لأن هناك داع آخر لفرد آخر قد لا يكون أكمل، بس في داعي آخر، هذا المهم، قد ما يكون أكمل بس في داعي يجعلها، يجعل الصلاة لا تزال محبوبة. في عندك ألف واحد ناطرين يصلوا معك صلاة العيد غير الصلاة الأولى، في حينئذ تصح الصلاة الأخرى والله العالم. فالإتيان بفرد آخر من دون مزية لا يمدحه العقلاء، إذا فرد آخر نفس الشيء وما له معنى صار استهتارا بأمر المولى، عم تلعب صرت. أما الإتيان بفرد آخر فيه مزية، ولو أنه في عندك ألف واحد يصلوا معك جديد، ولو أنه صلاة جماعة بلا فرادة دون أن تكون فرادة، ولو إلى آخره بدون مزية، فإذا إتيان بامتثال آخر من دون مزية لا يمدحه العقلاء، بل يعتبره، بل قد يعتبرونه سفها. جيب فرد آخر سفه صار، شو لا معنى؟ وهذا كاشف عن عدم حب المولى ورغبته له. أما الإتيان وأيضا مع العلم بعدم رغبة المولى لتحقق الغرض الأقصى لا يمدح العقلاء من يأتي بامتثال آخر. الخلاصة كلام أخير إن الإتيان هذا بنقوله إن الإتيان بفرد آخر ذو مزية وفضل هو إتيان صحيح وتترتب عليه الآثار الشرعية. إتيان صحيح وليس امتثالا، إتيان صحيح وترتب عليه الآثار الشرعية، وبذلك هذا تكون روايات إعادة الصلاة جماعة بعد الامتثال صارت على نسق العقلاء الطبيعي.
الورود فيها مولد.
هالورود صار على نسق العقلاء ساعات. يعني هذا الورود ما في داعي نقعد نأول كثير. على الطبيعة على الفترة البشرية. طبيعي جدا. وبهذا على تقل القاعدة العقلائية كان يعني الإتيان بالصلاة جماعة بعد فرادة على طبق القاعدة العقلية صار تماما ولا تخرج عنها، فالإسلام دين الفطرة. إلى هنا نكون انتهينا هذا المطلب، غدا إن شاء الله الغدا الأصولي، لكن غدا إن شاء الله درس فقه حيكون ونشرع نعود إلى الفقه استأنيله شوية والحمد لله رب العالمين.